إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس، فإن الوصية المبذولة الكبرى هي الوصية بالتقوى، فبها تكفير الذنوب والنجاة من الخطوب ومعرفة الحق عند التباس الدروب. عباد الله، هذا شهر الصيام قد دنت ولادته واقتربت إطلالته، الأعناق ترقبه والأيام تقربه. عباد الله، إن أعظم واجب أمر الله به الخلق وخلق له الخلق هو عبادته، هو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ولهذا أرسل الرسل وأنزل الكتب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل هذه الأركان متنوعة، فمنها العبادات البدنية المحضة كالصلوات الخمس، ومنها العبادات المالية كالزكاة، ومنها عبادات تجمع بين المالية والبدنية وهي الحج، ومنها عبادات فيها كف النفس عن شهواتها وملذاتها وهي الصيام. والصوم عباد الله، عباد ركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام. يقول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وصوم رمضان عبادة قديمة تعبد الله بها الأمم من كان قبلنا. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولكن الله سبحانه وتعالى بفضله اختص هذه الأمة بخصائص عظيمة في هذا الشهر عما اختص به الأمم السابقة. يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم اختص أمته بخصائص، فالصوم عباد الله دليل على تقوى الإنسان. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالإنسان إنما يترك طعامه وشرابه وهو أمامه تقوى لله سبحانه وتعالى، وهذه هي حقيقة التقوى. والصوم يكفر الذنوب، ويقول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وصيام رمضان يكفر ما بينه وبين رمضان الآخر من صغائر. يقول صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي شهر رمضان تفتح أبواب الجنان، وتغلق أبواب النيران، وتصفد الشياطين. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. ويقال لصاحب الخير أقبل، ولصاحب الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وفي شهر رمضان يعرف الغني أثر نعمة الله عليه، لأنه يصوم النهار ويؤذر كله، فينظر هذه النعمة وكيفية فقدها، فيعطف على إخوانه المساكين. وفي شهر رمضان قصر للنفس على شهواتها وملذاتها، قصر للنفس على شهواتها وملذاتها، لأن الإنسان حينما يرى الطعام والشراب تقصر نفسه على ذلك. وفي الامتناع عن الطعام والشراب تضييق لمجاري الشيطان، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، كما أخبر ذلك صلى الله عليه وسلم. وشهر رمضان الأجر فيه ليس محددا بشيء معين، يقول بل هو أمره إلى الله. يقول صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي. عباد الله، إن مفهوم الصوم عند بعض الناس هو الامتناع عن الطعام والشراب وشهوة النساء من طلوع الفجر وحتى مغيب الشمس، وهذا مفهوم قاصر، إذ المقصود من الصوم هو تقوى الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. والزور عباد الله هو البهتان، فالمسلم الصائم لا يقول إلا حقا ولا يقول زورا، وهو مبتعد عن شهادة الزور، فهو مبتعد عن شهادة الزور، لا يشهد إلا بحق ولا يشهد إلا على حق. الصائم عباد الله محافظ على فرائض الإسلام، يؤدي الصلاة الصلوات الخمس جماعة مع المسلمين. الصائم يبتعد عن الغش، يقول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. الصائم عباد الله مبتعد عن ظلم الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فهو لا يسفك دما حراما، ولا يهتك عرضا، ولا يختلس مالا، بل هو مبتعد عن الظلم. الصائم متحل بالحلم والأنات، يقول الله سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، لا فإذا الذي بينك وبينه عداوة، كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. عباد الله، إن فإذا تقرر هذا عباد الله، وكذلك الصائم يصون لسانه عن قول كل حرام، يصون لسانه من قول الباطل، وكذلك يصون سمعه أن يسمع ما حرم الله. ولله در الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه حينما قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك، ولا يكن يوم فطرك ويوم صومك سواء. عباد الله، فإذا تقرر هذا فإن المأمور بالصيام هو المسلم العاقل البالغ القادر المقيم، فإن الكافر لا يجب عليه الصوم، فمن ترك الصوم متعمدا فهو على خطر عظيم. ومن تركه جحودا فهو مرتد. نسأل الله العفو والعافية. وأما الصبي عباد الله الذي هو دون البلوغ فعليه فلا يجب الصوم عليه، ولكن يعوض على الصيام ويرغب فيه حتى ينشأ محبا له راغبا فيه، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يرغبون أبناءهم في الصوم ويعطونهم اللعب ليلهونهم عن الطعام والشراب. وكذلك عباد الله المسافر، فإن المسافر مأذون له بالفطر، يقول الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون معه، قال: فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. عن حمزة الأسلمي: قلت يا رسول الله إني لي جمل أعالجه وأكليه وأسافر عليه وأجد في نفسي قوة على الصيام، قال: فأصوم أصوم وأخشى من تبعات القضاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حمزة، أي ذلك فأي ذلك شئت. وعباد الله، وكذلك المريض، فإن المريض يباح له عباد الله يباح له الفطر في نهار رمضان، ولكن ليعلم المريض أن هناك حالات له، فإن كان مرضه ميرج كل يوم مسكينا. وأما المريض إن مرضه طارئ ولكنه يشتد عليه ويؤثر الصوم عليه ويؤخر برأة، فإنه يفطر ويقضي يوما مكانه. وأما المريض الذي مرضه يسير كوجع في ضرس في سن أو صداع في رأس، فإنه يصوم عباد الله. وكذلك المرأة الحامل، فإن خشيت على حملها الضرر فإنها تفطر وتقضي يوما مكانه. وكذا المرضع عباد الله، فإن خافت على نفسها أو جنينها فإنها تفطر وتقضي يوما مكانه. هذا عباد الله هو تيسير شرع الإسلام، لا آثار فيه ولا أغلال، فكان الصيام في أول الإسلام مخيرون بين الصوم وبين الإطعام، ثم فرض الله الصيام. ولقد كان في أول الإسلام أنه من أفطر ثم صلى أو نام فإنه لا يأكل ويصبح صائما. شق ذلك على الصحابة، جاء رجل فكدح نهاره كله ثم جاء إلى بيته فسأل زوجته ذلك، فقالت: ليس عندنا شيء. فبات طاوي البطن جائعا ثم أصبح مغشيا عنه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قوله تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من ثم أتموا الصيام إلى الليل. ورجل وقع امرأته فيه بس في أحد ليالي رمضان، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم هذا هو تيسير الله سبحانه وتعالى. ما يريد الله بكم اليسر، وهذا هو تيسير الله سبحانه وتعالى. ثم اعلموا يا عباد الله أن للصوم مفسدات يجب على المسلم أن يبتعد منها وأن يحذرها، وإن من أعظمها عباد الله هو الجماع في نهار رمضان، مجامعة الرجل امرأته في نهار رمضان. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت وأهلكت. قال: ما يهلكك؟ قال: أتيت أهلي في نهار رمضان ف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد الرقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: خذه تصدق به. قال: أوعلى أفقر مني؟ فوالله ما بين لابتيها رجل أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذه وأطعمه أهلك. وكذلك عباد الله من المفطرات ما تعمد إخراج المادة المنوية، وهو ما يسمى بالعادة السرية المستهجنة، فإنها تفطر، لقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. عباد الله، وإن من المفطرات تعمد الأكل والشرب في نهار رمضان، فعلى المسلم أن يحذر من ذلك. وأما من أكل وشرب ناسيا فلا شيء عليه، يقول صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فإنما شيء عليه فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وكذلك عباد الله من المفطرات الحجامة، يقول صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوب. وكذا عباد الله من يضطر لإسعاف أخيه فإن كان الدم الذي خرج من دم كثير فإنه يفطر ويقضي يوما مكانه. وأما التبرع، أما أخذ العينة للدم من أجل العلاج، فهي إن كانت يسيرة عرفة فإنه فلا شيء عليه. وأما الحائض، عباد الله، فإن دراها الدم في أي وقت من النهار أفطرت، وإن كان ذلك قبل الغروب ولو بلحظات. وأما دم الحامل فإن دمها لا يعتبر حيضا، وهو دم فساد، وعليها أن تستمر في صيامها. عباد الله، ولقد بلي الناس بهذه الأزمنة ببعض المفطرات المعاصرة، فقد يتساءل البعض عن بخاخ الربو الذي يستخدمه مرضى الربو، فإنه لا بأس به، لأن مهمته إنما هي توسعة الشعب الهوائية ولا بأس. وأما الحبوب التي يأخذها مرضى الأزمات القلبية وتوضع تحت اللسان، فإنها لا بأس بها، لأنها ليست بطاعات ولا بشراب. وأما قطرة العين فلا بأس بها ولا تفطر، وكذا قطرة الأذن. وأما قطرة الأنف فإن الأنف منفذ للجوف، فعلى الصائم أن يبتعد عنها. وكذا عباد الله ما يؤخذ لمرضى السكر من أبر الأنسولين، فإنها تنظم السكر في الدم وليست دواء، فليست أكلا ولا شربا. وأما الإبر المغذية فإنها تغني عن الطعام والشراب، هي مفطرة. وكذا عباد الله من اضطر لغسيل الكلوي لمرضى الفشل الكلوي، فإن ذلك يفطر، لأنها تضعف الجسد وتضعف البدن، وقد يخالطها بعض المواد السكرية. وكذا العلاجات المرهمية التي توضع على الجلد فإنها لا تفطر. وكذا خلع السن ووضع بنج عليه فإن ذلك لا يفطر كذلك. وكذا عباد الله من اضطر لأخذ منظار للمعدة فإن ذلك يفطر، لأن غالب المناظير تكون فيها ما تطلب مادة سائلة. هذه عباد الله بعض الأحكام، أسأل الله أن ينفعكم بها، ونسأل الله للمريض الشفاء لجميع المسلمين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. عباد الله، إنما يشرع لكم في شهر رمضان صلاة التراويح هي سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فاحرصوا على أدائها، احرصوا على أدائها والمحافظة عليها، فإن فيها الأجر العظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث أيضا: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. احرصوا رحمكم الله على أداء صلاة التراويح، واحرصوا رحمكم الله كذلك على الحصول على هذا الشهر العظيم وهذا الشهر الفضيل، فإن كثيرا من الشباب هدانا الله وإياه ربما يقضي ليل نهاره كله نائما، يترك الصلوات، يترك الظهر والعصر، لا يصليها مع جماعة المسلمين ولا يصليها في وقتها. فاحرصوا على أبنائكم واحرصوا على أنفسكم، رغبوا الناس في الخير. وثم احرصوا كذلك عباد الله على استغلال هذا الشهر العظيم واستغلال أوقات السحر، استغلال أوقات السحر بالدعاء الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى في آخر آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم اعلموا يا عباد الله أن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد في النار. وصلوا وسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابة نبيك أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضوانك يا رب العالمين. اللهم وفق بالحق إمامنا إمام المسلمين سلمان بن عبد العزيز، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم وفق ولي عهده محمد بن سلمان، واجعلهم جميعا أعوانا على كل خير يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا طبقا مجللا، نافعا غير ضار. اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في اليمن، اللهم ثبت جنودنا في الحد الجنوبي، اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم واغفر لموتاهم، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.